الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لمختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا نشرح في مباحث الإجماع، وقد وقفنا على رأس المسألة الثالثة، فنقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: الثالثة.
هذه المسألة الثالثة متعلقة بهل يشترط في صحة الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، وذلك أن المجتهدين في العصر إذا اتفقوا جميعا فهذا إجماع، وإذا انقسموا إلى فريقين متقابلين متقاربين فهذا ليس بإجماع. ولكن إذا قال الأكثر قولا وخالفهم قلة، فهل يعتبر قول الأكثر إجماعا فيسقط قول القلة ويلزم قول الأكثر، أو لا يعتبر إجماعا؟ هذه المسألة. إذن عندنا طرفان، طرف اتفق العلماء على أنه إجماع، وهو اتفاق جميع المجتهدين، وطرف اتفق العلماء على أنه ليس إجماعا، وهو عند اختلاف المجتهدين إلى قولين اختلافا متقاربا. وبقي الوسط الذي هو محل النزاع، إذا قال الأكثرون قولا وقال القلة قولا يخالفه، فهل يعتبر قول الأكثرين إجماعا يسقط قول القلة كأنه غير موجود أو لا؟ نعم.
قال: الجمهور على الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر.
نعم، جمهور الفقهاء والعلماء على أن الإجماع لا ينعقد حال المخالفة ولو خالف واحد، ولو خالف واحد من المجتهدين لا ينعقد الإجماع.
خلافا لابن جرير وعن أحمد مثله.
خلافا لابن جرير الطبري، فإنه قال: إن خالف واحد فالإجماع منعقد، وجاءت عنه رواية: إن خالف اثنان فالإجماع منعقد، وجاءت عنه رواية: إن خالف ثلاثة فالإجماع منعقد. أما القول المنسوب إليه بأنه إذا خالف أقل من عدد التواتر فإنه يكون إجماعا، فهذه الرواية ضعيفة عنه. والإمام أحمد أيضا جاء عنه ما يدل على أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في الإجماع، وجاءت عنه رواية بقول الجمهور مخالفة الواحد تقدح في الإجماع، وجاءت عنه رواية أنه ينظر إلى الأكثرين، فإذا أنكروا عليه مخالفته فإنه يعد إجماعا، يعد إجماعا. هذا من حيث الأقوال. نعم.
قال: لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه،
بمعنى أن قول القلة يكون شاذا، والشاذ لا حكم له، أن قول القلة يكون شاذا والشاذ لا حكم له. نعم.
لنا العصمة
أي للقائلين إنه لا يكون إجماعا.
العصمة للأمة ولا تصدق بدونه.
إنما ثبت الإجماع لعصمة الأمة عن الخطأ، وإذا خالف فإن العصمة لا تثبت بدونه، لا تثبت بدونه لمخالفته، فلا يكون ذلك إجماعا.
وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم.
وقوع ذلك من الصحابة، فقد خالف ابن مسعود رضي الله عنه في مسائل ولم ينكر عليه الصحابة، ولو كان قول الأكثر إجماعا لأنكروا عليه لأنه يخالف الإجماع. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه مخالف في مسائل ولم ينكر عليه الصحابة، ولو كان قول الأكثر إجماعا لأنكروا عليه لأن مخالفة الإجماع منكر. فلما لم ينكر الصحابة مثل هذا علمنا أن مخالفة الواحد لا ينعقد معها الإجماع. نعم.
قالوا أنكر عليه المتعة وحصر الربا في النسيئة والعينة على زيد بن أرقم،
يعني أنكر، قالوا أنكر الصحابة على ابن عباس رضي الله عنهما قوله بإباحة المتعة وقوله بحصر الربا في النسيئة، وهذا في الحقيقة لم يكن إنكارا وإنما بيان للدليل. ولما علم ابن عباس رضي الله عنهما بالدليل واتضح رجع عن قوله في المسألتين، رجع عن قوله في المسألتين. فهذا ليس من باب إنكار أنه خالف، وإنما من باب بيان الدليل المحرم له. نعم. وأيضا مسألة العينة على زيد بن أرقم لما وقع منه ذلك، والجواب هنا أن زيدا ما كان يعلم بتحريم هذا، فلما علم رجع فلم يكن الإنكار هنا لمخالفة الإجماع وإنما لمخالفة الدليل، لمخالفة الدليل. نعم.
قلنا لخلاف مشهور السنة.
نعم، يعني لخلاف مشهور السنة الذي كان لا يعلمه فأنكر عليه فلما علم رجع. نعم.
ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع.
نعم.
فهو مختلف فيه فحكمه إلى الله.
نعم.
بدليل
مختلف فيه، يعني ما دام أن هناك مخالفا فالقول مختلف فيه، والواجب الرد إلى الدليل، الواجب الرد إلى الدليل. نعم.
وما اختلفتم فإن تنازعتم، قالوا يطلق الكل على الأكثر،
قالوا يطلق الكل على الأكثر، فالأكثر يقاربون الكل، يقاربون الكل، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم.
قلنا معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو كم من فئة قليلة وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور.
يقال إن أهل الحق قلة وأهل الباطل كثرة، فلو كانت الكثرة تطلق على الكل لقيل إن الباطل هو الموجود، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. نعم.
قال وعكسه.
نعم.
ثم هو مجاز والأصل الحقيقة.
نعم، يعني إن إطلاق الكل على الأكثر مجاز والأصل الحقيقة، أن الكل هو الكل، وما دام أنه يوجد مخالف فلا يمكن أن يقال الكل، لأن وجود المخالف يمنع الكلية، وجود المخالف يمنع الكلية. نعم.
قال: والشذوذ المذموم الشاق عصى الإسلام المثير للفتن كالخوارج.
الشذوذ المذموم هو الخروج عن الحق، هو الخروج عن الحق. أما أن يقول قولا مستندا لدليل يراه فهذا ليس شذوذا، هذا ليس شذوذا. نعم.
قال رحمه الله: لكن الأظهر أنه حجة إذ إصابة الأكثر أظهر.
يقول الطوفي إنه ليس إجماعا، لكن الأظهر أنه حجة، لأن قول الأكثر أقرب إلى الحق من قول القلة. والصواب أنه في حال الخلاف ينظر للدليل، فمن كان معه الدليل فهو أمة ولو كان واحدا. فإذا كان الدليل ينصر قول الأقل فقولهم مقدم، لكن إذا تعارضت الأدلة أو تساوت الأدلة فإن الصواب أنه يرجح بقول الأكثر، لأن الشيطان عنهم أبعد. يعني لو فرضنا أن في مسألة تقابلت الأدلة وتساوت ولا مرجح، فإن قول الأكثر أقوى من قول الأقل، لأن قول الأكثر أسلم من الشيطان، والشيطان عنه أبعد. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة.
المسألة الرابعة من مسائل الإجماع: المجتهد من طبقة، هل يعتبر مع الطبقة الأعلى منه، أو أن كل طبقة هي المعتبرة فقط؟ مثلا يا أخوة، عندنا طبقة الصحابة، منهم مجتهدون، بعدهم طبقة التابعين، فإذا وجد تابعي مجتهد في زمن الصحابة، يعني أدرك زمن الصحابة، فهل هذا التابعي يعتبر في الإجماع، أم أن المعتبر هم مجتهد الطبقة، هم مجتهد الطبقة؟ هذه المسألة. نعم.
قال: التابعي المجتهد المعاصر.
المعاصر يعني للصحابة، المعاصر للصحابة. نعم. ما هو مثل ما يقول، يعني المعاصر يعني في زماننا، مثل ما يقول بعض الضلال هدانا الله وإياهم، يقول هذه العمامة أخذناها بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبي. ظلمات بعضها فوق بعض، يقول: العمامة هذه أخذناها بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا السند؟ يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي عني. هذا ضلال مبين وتلاعب بالدين. المقصود التابعي المجتهد المعاصر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: معتبر مع الصحابة في أظهر القولين،
أي أن عند الحنابلة خلافا على قولين. القول الأول: إن التابعي المجتهد في زمن الصحابة معتبر في إجماعهم وإن لم يكن من طبقتهم. ونصور المسألة مثلا بمثال افتراضي: لو اتفق الصحابة على شيء ووجد مجتهدان تابعيان في هذا الوقت وخالفا وخالف، فهل هذا يقدح في الإجماع فلا يكون إجماعا أم لا يقدح في الإجماع؟ على القول الأول يقدح في الإجماع فلا يكون إجماعا، لكن هل يكون قول الصحابة حجة؟ هذا شيء آخر. لكن هل يكون إجماعا؟ على القول هذا لا يكون، والقول الثاني سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: اختاره أبو الخطاب.
نعم.
فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.
إن كان التابعي نشأ ووجد مجتهدا بعد إجماع الصحابة، يعني يا إخوة أجمع الصحابة على قول، ثم بعد 10 سنين بلغ تابعي رتبة الاجتهاد، فهل له أن يقول قولا يخالفهم؟ وإذا قال قولا يخالفهم هل هذا يقدح في إجماعهم؟ هذا مبني على اشتراط انقراض العصر. فإن قلنا يشترط انقراض العصر فنعم يقدح في إجماعهم، وإن قلنا لا يشترط انقراض العصر فلا يقدح في إجماعهم. وسيأتي إن شاء الله أنه لا يشترط انقراض العصر، وإنما يشترط انعقاد الإجماع. فإذا انعقد الإجماع وتم فإنه معتبر ولا يشترط انقراض العصر. نعم.
قال: خلافا للقاضي وبعض الشافعية
الذين يقولون إنه لا يقدح في الإجماع وليس له أن يقول بخلاف قول الصحابة، بمعنى أن كل طبقة ينظر إلى مجتهديها فقط، ففي زمن الصحابة لا ينظر إلى المجتهدين من التابعين وهكذا. نعم.
قال: لنا
للقائلين إن قوله معتبر ويقدح في الإجماع لو خالف
مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه،
لأن السمعي قام على عصمة الأمة وهذا من الأمة وقد خالف. نعم.
ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم،
لأن الصحابة سوغوا للتابعين أن يجتهدوا وأن يفتوا وأن يقضوا بين الناس، فدل على أن قولهم معتبر. نعم.
فقال عمر لشريح: اجتهد رأيك.
شريح القاضي. نعم.
وقال له علي: في مسألة اجتهد فيها قالون،
أي جيد. قالون يعني جيد بالرومية. نعم.
أي جيد بالرومية.
نعم.
وسئل أنس عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الإجماع. قالوا: شاهدوا التنزيل،
أي الصحابة تميزوا عن التابعين بميزة وهو أنهم شاهدوا التنزيل. نعم.
فهم أعلم بالتأويل، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم.
نعم.
وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس.
نعم.
قلنا: الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد،
يعني نسلم لكم أن الصحابة أعلم، نسلم بلا شك أن الصحابة أعلم، لكن هذا لا يمنع اجتهاد المجتهد، فإن المجتهدين يتفاوتون في العلم، ليس على درجة واحدة من العلم، وهذا لا يمنع اعتبار قول المجتهد. فكون الصحابة أعلم لا يمنع اعتبار قول المجتهد التابعي. نعم.
قال: وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع.
لا شك أنه ساقط أن يقال إن التابعي المجتهد كالعام مع الصحابة، بل هو عالم ولكنه دون الصحابة، دون الصحابة. نعم.
قال: والصحبة لا توجب الاختصاص.
الصحبة لا توجب الاختصاص، يعني بمعنى لا توجب الاختصاص بالاجتهاد، لا توجب الاختصاص بالاجتهاد. نعم.
وإنكار عائشة إما لأنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس.
نعم، إنكار عائشة رضي الله عنها إما لأنها لم تره مجتهدا فأنكرت عليه أن يخالف المجتهد، وإما لطريقة مخالفته لا للمخالفة، فلم يتأدب مع ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة الجمهور.
هذه المسألة الخامسة التي سبقت الإشارة إليها، وهي: هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض عصر المجتهدين المجمعين؟ نعم.
قال الجمهور: لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر.
هذا قول الجمهور، لا يشترط لصحة الإجماع لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، بمعنى أن العبرة هي في الاتفاق، فإذا اتفق المجتهدون وثبت اتفاقهم قام الإجماع ولا ينقض بعد ذلك، لا ينقض بعد ذلك. نعم.
خلافا لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد وأومأ إلى الأول.
خلافا لبعض الشافعية الذين قالوا إنه يشترط انقراض العصر حتى يعتبر الإجماع، لا بد أن ينقرض العصر. فمثلا يا إخوة، لو اتفق المجتهدون وأحد المجتهدين عمره 20 سنة، عمره 20 سنة، ومات وهو آخر المجتهدين موتا بعد 70 سنة، فإن الإجماع، هذا الإجماع لا يعتبر إلا بعد 70 سنة، بعد موت الجميع. هذا القول، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم.
وقيل يشترط للسكوت،
قيل يشترط انقراض العصر للسكوت، لأن المجتهد قد يسكت ليتأمل المسألة، فلا نجزم بموافقته إلا إذا مات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الإجماع السكوتي. نعم.
وقيل للقياسي،
وقيل للإجماع المبني على القياس، لأنه مبني على الاجتهاد وقد يتغير الاجتهاد. نعم.
لنا
للقائلين لا يشترط انقراض العصر.
الإجماع الاتفاق وقد وجد، والسمعي عام فالتخصيص تحكم.
الإجماع هو الاتفاق وقد وجد الاتفاق، هذا من وجه. والوجه الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة. فانظروا يا إخوة، لو حصل الإجماع في السنة الثالثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستمر، لو كان الحق في غير الإجماع لكانت الأمة قد اجتمعت على ضلالة، حتى لو قلنا ننتظر إلى انقراض العصر تجتمع الأمة على ضلالة وهذا منفي. فإذا اتفقت الأمة على شيء وثبت هذا فإنه إجماع، حتى لا تجتمع الأمة على ضلال ولو في لحظة، ولو في لحظة. نعم.
ولأنه لو اشترط لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع، ولم تنع وجوده أصلا للتلاحق.
نعم، لو اشترط الانقراض لما صح احتجاج الطبقة الثانية بإجماع الطبقة التي قبلها إذا شاركتها في الوجود، هذا من وجه. ومن وجه آخر، كيف سينعقد الإجماع؟ لاحظوا معي يا إخوة، المجتهد الآن مع المجتهدين واتفقوا، بعد 10 سنين مات 1، بعد 20 سنة مات 3، وجد مجتهد جديد، مات 3 وجد مجتهد جديد، بعد 10 سنين مات 4 وجد 4 مجتهدون، لن ينقرض العصر أبدا، فلن ينعقد الإجماع، لأن هذا سيتلاحق، يموت بعض المجتهدين ويوجد بعض المجتهدين، فلو اشترطنا انقراض العصر لما وجد إجماع. ألا ترون أن أقوى زمن يمكن فيه الإجماع هو زمن الصحابة، ومع ذلك قبل انقراض الصحابة وجدت مجتهدون من التابعين، فكيف بمن بعدهم؟ إذن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع، يؤدي إلى تعذر الإجماع. نعم.
قال: واللازمان باطلان.
نعم.
وفي الأخير نظر.
وفي الأخير نظر، لأنه يقول إن الخصم إنما يشترط انقراض عصر المجمعين، انقراض عصر المجمعين، فالذين يأتون بعدهم من غير طبقتهم ما يشكلون. لكن الحقيقة لو نظرنا إلى المسألة السابقة أن المجتهد إذا وجد من طبقة مع طبقة أعلى أن قوله معتبر، سقط هذا. نعم.
قالوا: لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد.
قالوا: لو لم يشترط انقراض العصر لما وقع من الصحابة الرجوع عن الإجماع، وقد وقع. يقول علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. فحكى اتفاقه مع عمر رضي الله عنه والصحابة في أول الأمر في زمن عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، قال: وأنا اليوم أرى بيعهن. فقال له قاضيه: قولك مع عمر في زمن السلامة أحب إلينا من قولك في زمن الفتنة. قولك مع عمر في زمن السلامة قبل حصول الفتن، وهو أن أمهات الأولاد لا يبعن، أحب إلينا من قولك في وحدك في زمن الفتنة. قالوا: أنكر عليه بأدب، أنكر عليه بأدب. وقال بعض العلماء إن علي رضي الله عنه هنا خالف، لأنه رأى أن القول السابق بني على المصلحة وأن المصلحة تغيرت، والحكم المبني على المصلحة يتغير بتغير المصلحة. نعم.
قال: ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا.
نعم.
لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان باطلان. نعم.
يعني يا إخوة، لو أن المجتهدين اختلفوا في المسألة على قولين، لنفرض أن الصحابة اختلفوا في المسألة على قولين، ثم بعد مراجعة ونظر اتفقوا على قول، فإن اتفاقهم على هذا القول يكون إجماعا، يكون إجماعا. ولو لم يجز لهم الرجوع عن الإجماع لما جاز هذا. كيف؟ هم اتفقوا في الأول على الاختلاف، أجمعوا في الأول على الاختلاف ثم أجمعوا على قول واحد، ف فرجعوا عن إجماعهم الأول وهو الخلاف إلى إجماع ثان وهو الاتفاق على قول واحد، وهذا لا يسوغ. نعم.
وأجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع لأنه حجة عليه،
بمنع جواز رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع لأن الإجماع صار حجة عليه فلا يجوز له أن يخالفه. نعم.
ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني
الذي كان قاضيا لعلي رضي الله عنه،
ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم،
لا حجة في رجوعه لجواز ظنه جواز الرجوع في هذه المسألة كما قلت لكم، لأنه ظن أن الأمر مبني على المصلحة. نعم.
وعن الثاني بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل واحد منهما، إذ كل طائفة تخطئ الأخرى.
نعم.
وتحصر الحق في جهتها، والله أعلم.
نعم. فاختلافهم لا يعني تسويغ الأخذ بالقولين، بل من يقول بهذا القول يمنع الأخذ بالقول الثاني، ومن يقول بهذا القول يمنع الأخذ بالقول الثاني. نعم.
قال رحمه الله السادسة: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي.
نعم. إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم في أمر تكليفي لإخراج غير الأمور التكليفية وسكت الباقون. نعم.
قال: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فإجماع
فإنه يكون إجماعا سكوتيا
خلافا للشافعي.
النسبة للشافعي في هذه المسألة اضطربت اضطرابا شديدا، هل يقول بالإجماع السكوتي أو لا يقول؟ نعم.
وقيل حجة لا إجماع،
قيل إنه حجة يحتج بها وليس إجماعا. نعم.
وقيل في الفتيا لا الحكم،
قيل حجة في الفتيا لا في الحكم، يعني لا في القضاء، حجة في الفتيا لا في القضاء. نعم.
وقيل هما بشرط انقراض العصر،
قيل حجة في الفتيا والحكم وإجماع بشرط انقراض العصر. نعم.
وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا،
قيل يكون الإجماع السكوتي حجة وإجماعا بشرط ظهور ما يدل على الرضا، بشرط ظهور ما يدل على الرضا، كأن يسمع المجتهد قول المجتهد الآخر فيبتسم، هذا يدل على رضاه به. نعم.
لنا يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم.
لنا أي للقائلين إنه إجماع أنه يمتنع في العادة أن يسمع المجتهد رأيا يرى خلافه ويسكت، وهذا في كل زمن، وهو بزمن الصحابة أليق، فإن الصحابة ما يسكتون عن ما يسكتون على خلاف الحق فيما يرون، على خلاف الحق فيما يرون. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما فعل زيد بن أرقم قالت: أبلغوا زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا: يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة، أو ظن إنكار غيره، أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم.
يقولون سكوت المجتهد قد يكون لخوفه فيكون تقية، وقد يكون لأنه لا زال ينظر في المسألة، وقد يكون لأنه يرى أن كل مجتهد مصيب وقد يكون لظنه أن غيره قد أنكر، فحمله على الرضا فقط تحكم. نعم.
قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض.
قلنا ليس كل احتمال واقعا، بل إذا نظرنا إلى حال الصحابة وحال المجتهدين نجد أن الاحتمال الأقوى عند السكوت هو الموافقة، هو الموافقة. نعم.
قال: ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة،
أو قل لأنه يفضي إلى خلو العصر عن الحق. لأنه يا إخوة الناس يأخذون بقول المجتهد، فإذا قال المجتهد قولا وسكت الآخرون بأي سبب، نقول إن قلنا إن الحق في قول المجتهد فهذا المقصود، وإن قلنا إن الحق في غيره فقد اجتمع الناس على باطل، والأمة لا تجتمع على باطل. نعم.
قال: ولأن غالب الإجماعات كذا، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر.
نعم، لكثرة العلماء وانتشارهم في الأقطار، ولذلك بعض أهل العلم لا يعبر بالإجماع، وإنما يعبر بقوله لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، لأنه قد يوجد خلاف وهو لا يعلم، فكأنه يقول لك أنا لا أعلم خلافا. والأصل إذا لم نعلم الخلاف أن لا نخالف، فإذا وجدت أنت مخالفا فلا تأخذ بقولي لا أعلم فيه خلافا. ولذلك يقول بعض العلماء التعبير عن الإجماع بقول لا أعلم فيه خلافا أدق، لأنه يفيدك بعدم جواز المخالفة، لكنه لا ينفي وجود الخلاف، فإنه قد يوجد خلاف ولا يعلمه، ثم من يأتي بعده يطلع على الخلاف، وهذا وقع. فبعض المسائل يا أخوة التي قال فيها ابن قدامة رحمه الله لا أعلم فيها مخالفا، علم من بعده أن فيها مخالفا ممن قبله، فالوقوف على نص جميع العلماء متعذر، وإنما الإجماع في الحقيقة أن يقول بعض المجتهدين قولا ينتشر ويسكت الآخرون، ويسكت الآخرون. نعم.
قال رحمه الله: السابعة،
السابعة إذا اختلف المجتهدون على قولين ثم انقرضوا، فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ ولا يشترط الانقراض، إذا اختلف المجتهدون على قولين ولو في بعض الوقت، فهل يجوز لغيرهم أن يحدث قولا ثالثا؟ نعم.
قال: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث الثالث،
أي امتنع إحداث قول ثالث يخالف القولين، يهدم القولين. أما أن يأخذ من هذا القول الصحيح منه ومن هذا القول الصحيح منه فيركب منه قولا لا يهدم القولين، فهذا لا بأس به، لا بأس به، وإنما الممنوع أن يحدث قولا ثالثا يهدم القولين، فلا يكون الحق مع هؤلاء ولا يكون الحق مع هؤلاء. نعم.
قال: خلافا لبعض الحنفية والظاهرية
الذين يقولون يجوز إحداث قول ثالث.
لنا
أي للقائلين إنه لا يجوز إحداث قول ثالث،
هو مخالفة سبيل المؤمنين،
هو من مخالفة سبيل المؤمنين، ومخالفة سبيل المؤمنين محرمة.
ونسبة الأمة إلى تضييع الحق،
يترتب على القول بذلك أنه ينسب إلى الأمة قبل إحداث القول الثالث أنها كانت على ضلالة. أو بعبارة أخرى نقول: هل هذا القول الثالث حق أو ضلالة؟ فإن كان ضلالة لم يجز إحداثه، وإن كان حقا فالأمة قبله كانت على ضلالة، وهذا ممتنع. نعم.
قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز.
لم يصرح المجتهدون بتحريم الثالث فجاز. نعم.
كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم.
قالوا: كما لو جاء بدليل لم يذكره المتقدمون. والحقيقة أن هناك فرقا عظيما بين أن يأتي بقول وبين أن يقوي أحد القولين. فإذا أتى بقول فإنه يتهم من قبله أنهم كانوا على ضلالة، أما إذا قوى أحد القولين بدليل أو علة لم تذكر فهذا تقوية لأحد القولين ليس فيه اتهام لمتقدميه بالضلالة. نعم.
وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى.
يعني كما لو ركب من صحيح القولين قولا، ولكن هذا مدفوع، فإنه إذا ركب من صحيح القولين قولا لا يكون متهما للأمة بغياب الحق، لأن هذا القول فيه بعض الحق وهذا القول فيه بعض الحق. نعم.
قلنا: وسكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه.
نعم، سكتوا عن يعني الإذن بالقول الثاني فلم يجز إحداثه. نعم.
والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبد به والواحد منهما يكفي.
نعم، يعني تقوية القول بالأدلة لا تضر، ولو أن القول استند إلى دليل واحد صحيح كفى. نعم.
قال: والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل
واحدة
صلى الله عليك تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه. نعم. إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب.
نعم.
وقيل إن رفع الثالث
إن رفع
صلى الله عليه. وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا.
قال يعني هذا قول ثالث يعود إلى ما ذكرناه، يقولون إن رفع الثالث الإجماع فترتب عليه أن الأمة كانت على خطأ لم يجوز، وإلا فيجوز. نعم، وهو أولى. نعم.
قال: الثامنة.
الثامنة في الإجماع بعد الخلاف. في الإجماع بعد الخلاف. نعم.
اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية.
نعم. إذا أجمع المجتهدون في عصر على أحد قولي المجتهدين في العصر الذي قبله فإنه يكون إجماعا وحجة عند بعض الحنابلة والحنفية. نعم.
خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
خلافا للقاضي أبي يعلى وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية.
لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي.
نعم، لنا أنه سبيل مؤمني عصر اتفقوا عليه فينهض السمعي، أنهم لو كان الحق في القول الثاني الذي تركوه لأجمعوا على ضلالة، وهذا ممتنع. إذن ما معنى كونه إجماعا؟ أنه يدل على أن الحق في أحد القولين بعينه، أنه يدل على أن الحق في أحد القولين بعينه، فلا يلزم منه تضليل السابقين ويلزم اللاحقين العمل به. نعم.
كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم،
كما لو اختلف المجتهدون في عصر ثم اتفقوا على أحد القولين فإنه جائز. نعم.
قالوا: فتي بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته.
قالوا: إن مذاهب العلماء لا تموت بموتهم، فكأن العالم باق، فكأن العالم باق معه وهو يقول غير قولهم. نقول: كأن العالم رجع إلى قولهم، لأن إجماعهم على القول دل على أنه الحق، والعالم لو علم الحق لرجع إليه. نعم.
قلنا: يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود وهو باطل باتفاق.
نعم، يعني مسألة هل الإجماع خاص بالصحابة تقدمت معنا. نعم.
قال التاسعة:
التاسعة: في اتفاق الخلفاء الأربعة أو بعضهم هل يعد إجماعا أو لا يعد؟ نعم.
قال: اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، وكذا الشيخين وأولى.
نعم، اتفاق الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ليس إجماعا، لأنهم بعض الأمة، بعض مجتهد الأمة. ومن باب أولى أن اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس إجماعا. نعم.
والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة.
ما نقل عن الإمام أحمد فيه اختلاف، هل اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع، ويظهر والله أعلم أن مراده أنه حجة. عندما قال إنه إجماع مراده أنه حجة، لأنه أقوى الأقوال. لو فرضنا أن الصحابة اختلفوا، فقول الأربعة إذا اجتمعوا عليه أقوى من غيره، أقوى من غيره. نعم.
قال: وإجماع أهل المدينة.
ولذلك يا إخوة، إذا اختلف الصحابة على قولين، فإن أول ما نفعله أن ننظر إلى الأدلة، فإن قوي أحد القولين بالدليل لم يلتفت إلى فضل القائل. إن قوي أحد القولين بالدليل لم يلتفت إلى فضل القائل. أما إذا لم يقوى أحد القولين بالدليل فإن قول الخلفاء الأربعة مقدم على قول غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما إذا لم نعلم إلا قول الخلفاء الراشدين فهو حجة، من جهة أنه إجماع سكوتي، ومن جهة أنه سنة، من جهة أنه سنة. نعم.
قال رحمه الله: وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة.
انتبهوا، انتبهوا لهذا، هذا كلام دقيق. ما قال إجماع أهل المدينة، لأن لو قال إجماع أهل المدينة يشمل إجماعنا نحن أهل المدينة اليوم، وليس هذا المراد. إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين. إذا كان أهل المدينة أيام حياة الصحابة كانوا على شيء، أو في زمن التابعين القريب من زمن الصحابة كانوا على شيء، فهل هذا إجماع يلزم الأمة أو لا؟ نعم.
قال: ليس بحجة.
ليس بحجة، ليس إجماعا ولا حجة، ليس إجماعا ولا حجة، لأنهم بعض الأمة، ولا ميزة لهم على غيرهم من جهة الأقوال. نعم.
خلافا لمالك.
خلافا لمالك، فإن مالكا يرى أن اتفاق أهل المدينة في زمن الصحابة وزمن التابعين على قسمين: القسم الأول على ما سبيله النقل، على ما سبيله النقل، وهذا حجة، وهذا حجة، لأنهم أعرفوا بالنقل من غيرهم، هم أقرب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما كان سبيله الاستدلال والنظر، ما كان سبيله الاستدلال والنظر، فهذا التحقيق أن اتفاق أهل المدينة عليه ليس حجة عند مالك، وإنما هو حجة إذا كان الاتفاق على أمر سبيله النقل، مثل المكيال، الصاع، الصاع الموجود عند أهل المدينة حجة على غيرهم، لأنهم أقرب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لنا العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان،
لنا للقائلين إنه ليس حجة أن نسأل من أين صار حجة، وهو ليس إجماعا، لأن الإجماع اتفاق مجتهد الأمة، فمن أين صار حجة؟ ليس هناك سبب يجعله حجة. نعم.
قال: يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة.
هذا استدلال له وليس دليله، الأصوليون استدلوا له بهذا لكن مالكا لم يستدل به. يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة، وقد كان المجتهدون في المدينة في زمن الصحابة وزمن التابعين كثيرين، فيمتنع اتفاقهم على الخطأ. نعم.
قلنا: باقي الأمة أكثر، فالتمسك نعم. بهذا في حقهم أولى.
باقي الأمة أكثر في الأمصار، أكثر من الذين في المدينة، فأن نعكس الأمر أولى، فنقول اتفاق مجتهدي الأمة حجة، واتفاق أكثر مجتهدي الأمة المخالف لاجتهاد أهل المدينة حجة، ولا يقال بهذا، لا يقال بهذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.
هل قول أهل البيت وحدهم يكون إجماعا أو حجة؟ نعم.
قال: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة.
نعم، أهل السنة متفقون على أن إجماع أهل البيت ليس إجماعا تقوم به الحجة. يا إخوة، أهل السنة يعرفون لأهل البيت فضلهم ويحبونهم، ولكن يقولون إن اتفاقهم ليس إجماعا، لأن فضلهم لا يلغي فضل غيرهم، لأن فضلهم لا يلغي فضل غيرهم، خلافا للشيعة الذين لا يرون الأئمة إلا من آل البيت، أعني المجتهدين إلا من آل البيت، وبالتالي إذا اتفق أهل البيت فقد أجمع المجتهدون، وهذا القول غير صحيح. نعم.
لنا ما سبق
أنهم بعض الأمة لا كل الأمة. نعم.
قالوا: الخطأ رجس، والرجس منفي عنهم.
قالوا: الخطأ رجس، وقد طهر الله أهل البيت من الرجس. نعم.
قلنا: الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا أولا: الآية لم ترد في كل أهل البيت، وإنما وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن المقصودات بإذهاب الرجس عن أهل البيت.
ثم الرجس الكفر أو العذاب أو النجاسة والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها.
ثم إن الخطأ الاجتهادي ليس رجسا، بدليل أن المجتهد لو أخطأ يثاب، أن المجتهد لو أخطأ يثاب، فالخطأ في الاجتهاد ليس رجسا، وإنما الرجس ما يعاب به، الرجس ما يعاب به، وهو الكفر أو العذاب أو النجاسة. نعم.
ثم الرجس مفرد حلي باللام وهو غير مستغرق.
الرجس رجس مخصوص وليس مطلق الرجس. نعم.
قالوا كتاب الله وعترتي،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العترة كالكتاب، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالكتاب وأوصى بالعترة، هذه وصية، هذه وصية وليست للاحتجاج. نعم.
قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما،
يعني أنه لو سلمنا فإن هذا معلق بالكتاب والعترة، فلا بد من الأمرين. نعم.
والكتاب يمنع ما ذكرته.
نعم، الكتاب يمنع أن يكون اتفاقهم إجماعا.
ثم العترة لا تختص بأهل البيت،
فالعترة أهم، لكن هذا في الحقيقة مدفوع هنا، لأنه ورد في النص تفسير العترة بأهل البيت، لكن الصواب ما ذكرته أن هذه وصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بكتاب الله أن تحفظه وأن تعتني به، ويوصي الأمة بعترته أن يحفظوا وأن يحفظ لهم فضلهم. نعم.
قال رحمه الله العاشرة لا إجماع إلا عن مستند،
لا بد للإجماع من مستند، لأن الإجماع من غير دليل ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم.
قال لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره،
أي عن مستند صحيح، فإذا وقع الإجماع علمنا أن له دليلا وأن دليله صحيح، ما نحتاج أن نفتش، إذا وقع الإجماع علمنا أن له دليلا وأن دليله صحيح. نعم.
وقيل لا يتصور عن قياس،
قيل لا يكون إلا عن دليل نقلي. نعم.
وقيل يتصور وليس بحجة،
قيل متصور عقلا لكن إن وقع فليس بحجة.
لنا لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم،
لنا لا يمتنع، لأن القياس دليل، فإذا وقع الإجماع عليه قطعنا بصحته، قطعنا بصحته. نعم.
قالوا القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف،
القياس قد اختلف فيه ولا إجماع مع الاختلاف. نعم.
قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه،
قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه، أي أن القياس كان مجمعا عليه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا، أو نعم، يظن القياس غير قياس كالعكس.
نعم. أما إذا وقع الإجماع عليه فلا شك أنه صحيح، لا شك أنه صحيح. نعم.
قالوا ظني فلا يثبت أصلا أقوى منه.
نعم، فلا يثبت أصلا أقوى منه، هذا مبني على القول الباطل إن الظنيات لا يحتج بها في الأصول. نعم.
قلنا باطل بالعموم وخبر الواحد،
فإنه يستند إليه الإجماع بالإجماع، وهو ظني على قولهم. نعم.
وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع،
إذا تصور وجوده كان إذا وقع حجة، لأن أدلة الإجماع تشمله. نعم.
قال خاتمة،
خاتمة لمباحث الإجماع.
الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواتر أو أحد.
نعم، إما إجماع نطقي يعني نطق الجميع بالحكم، ونقله إما متواتر أو أحد، فصار عندنا إجماع نطقي منقول بالتواتر، إجماع نطقي منقول بالأحد، وإما سكوتي كما تقدم، وهو أيضا إما منقول بالمتواتر أو منقول بالأحد، فهذه أربعة. نعم.
قال والكل حجة،
كل إجماع ثبت فهو حجة، وقد تقدم التدليل،
ومراتبها متفاوتة،
فيكون الإجماع متفاضل القوة، فبعضه أقوى من بعض، فعند التعارض يقدم الأقوى،
فأقواها النطقي
المنقول بالتواتر، ثم نعم،
فأقواها النطقي تواترا ثم أحادا،
ثم النطقي المنقول بالأحاد،
ثم السكوتي كذلك فيهما،
ثم السكوتي المنقول بالتواتر، ثم السكوتي المنقول بالآحاد. نعم.
وقيل لا يثبت الإجماع بخبر الواحد،
لا يثبت الإجماع بنقل خبر الواحد، بنقل الواحد له،
لأنه ظني فلا يثبت قاطعا،
وهذه قاعدة باطلة أفسدت كثيرا من الأحكام. العبرة بالصحة، فإذا صح الخبر صح به الأمر الشرعي. نعم.
لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى.
نعم، لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل كما تقدم، فنقل الإجماع القطعي أولى. يا إخوة، السنة تثبت بخبر الأحد، فنقل الإجماع القطعي أولى بأن يثبت بخبر الأحد. نعم.
ولأن الظن متبع في الشرع، وهو حاصل بما ذكرنا،
الظن متبع في الشرع لأدلة كثيرة، وهو حاصل هنا على القول بأن نقل الأحاد يفيد الظن.
ثم مستند الإجماع بالجملة ظني، إذ هو ظواهر النصوص،
فالإجماع مستند إلى الظن، فيصح أن ينقل بالظن، وكل هذا على التسليم أن خبر الواحد يفيد الظن. نعم.
قال ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.
المقصود أن كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع، مثل إثبات النبوة، لا يجوز إثباته بالإجماع حتى لا يلزم الدور. أما ما لا تتوقف صحته على الإجماع فيثبت بالإجماع. نعم.
قال وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف.
هل يقع الإجماع في الأمور الدنيوية مثل الآراء والحروب؟ فيه خلاف، والصحيح أنه ليس إجماعا، لأن هذه تتقلب، بمعنى تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم.
وفي أقل ما قيل،
أي أن التمسك بأقل ما قيل ليس إجماعا،
كدية الكتابي ثلث.
نعم، يعني التمسك بأقل ما قيل ليس إجماعا، فأقل ما قيل مجمع عليه، لكنه ليس إجماعا على نفي الزيادة، ليس إجماعا على نفي الزيادة
به. نعم. به وبالاستصحاب
مثل دية الكتاب الثلث، الكتاب إذا قتله مسلم قيل فيه دية كاملة، وقيل فيه نصف الدية، وقيل فيه ثلث الدية، وهذا أقل ما قيل. إذن العلماء متفقون على ثلث الدية، هذا أقل ما قيل وقد اتفق عليه العلماء. لكن هل اتفق العلماء على نفي الزيادة؟ لا، بدليل أن بعضهم قال نصف وبعضهم قال دية كاملة. نعم.
قال به وبالاستصحاب لا به فقط،
يعني يكون حجة بالإجماع على أقل ما قيل وباستصحاب عدم ذلك في الزيادة، فتقول تجب دية، يجب الثلث في دية الكتاب لأن العلماء أجمعوا عليها، ونستصحب هذا الإجماع في نفي الزيادة. وسيأتينا أن هذا الاستصحاب لا يصح، أن هذا الاستصحاب لا يصح. نعم.
إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة.
نعم، كما شرح. نعم.
قال ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر.
إذا كان الإجماع ظنيا فمن أنكره لا يكفر لأنه محتمل الثبوت. نعم.
وفي القطعي
منكر الحكم الثابت بالإجماع القطعي هل يكفر؟ قال بعض العلماء نعم، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. وقال بعض العلماء لا يكفر للاحتمال. نعم.
قال وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها،
يعني ما علم من الدين بالضرورة قطعا. نعم.
وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح،
هذا عكس الإجماع. إذا علمنا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فهل تجتمع على الكفر؟ ليس من باب الاجتهاد في الدين وإنما ترك الدين. هل يمكن أن ترتد الأمة كلها في عصر من العصور؟ هذه المسألة، جائز عقلا ممتنع سمعا. جائز عقلا، يجوز عقلا لأنه لا مانع منه، لكنه لا يقع شرعا، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه.
والردة أعظم. وبهذا نكون أنهينا مسائل الإجماع. غدا إن شاء الله سنبدأ بمسائل الاستصحاب. طبعا يا أخوة كنت وعدت أن اليوم نجلس للأسئلة، لكني في الحقيقة أعتذر لأني متعب اليوم بسبب الحساسية، تعرفون الانتقال من الخريف، من الصيف إلى الخريف يثير الحساسية، والشيبان أمثالي يتأثرون أكثر، فأتعبتني الحساسية البارحة ما نمت، وأيضا أنا أتعبتكم الحقيقة، ولكن يعني إتعاب المحب، لأني أريد أن نشرح الكتاب، وأن يعود أحدكم ويقول أنا سمعت شرح الكتاب على سليمان، والله أعلم متى يقبض الرب عبده، فأنا حريص على أن أقرب المعاني بقدر ما أستطيع مع تحقيق مصلحة إنهاء شرح الكتاب، وبإذن الله أنكم في يوم من الأيام ستدركون عظم ما حصلتموه. تقبل الله من الجميع، وكتب الله أجر الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.